ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ووجهه أن الذي يتخذ الكافرين أولياء ويدعو المؤمنين يتبرأ الله منه، لأنه ليس من المؤمنين في شيء، فلم يكن الله منه في شيء. وهذا له شاهد من القرآن مثل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، مثل قوله والله ولي المؤمنين، مثل قوله الله ولي الذين آمنوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الله تعالى ولي المؤمنين فيوالي من ولوه ومن والاهم ويعادي من عاداه. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربه أن الله قال تعالى أن الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة سهولة الإسلام ويسره، حيث رفع الحرج عن الأمة، وذلك بما أباح من اتخاذ التقاط عند الضرورة إليها، لقوله إلا أن تتقوا منهم تقاتا. ومن فوائد الآية أنه لا تجوز المداهنة لأعداء الله وإظهار الرضا بما هم عليه، لقوله إلا أن تتقوا منهم تقاتا. ومعلوم أن التقات لا تجوز إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، ومع ذلك ينوي بها الإنسان إيش؟ أنها وقاية مما يخاف منهم، لا رضا بما فعلوا أو اطمئنان إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل مع كمال رحمته وشمولها ومحبته للتوبة في مقام الوعيد يذكر من الآيات أو من الكلمات الشديدة القوية، لقوله ويحذركم الله نفسه، لأن المقام مقام يقتضي الشدة في ذلك، فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولهذا قال يحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات، لأن مراد نفسه أي ذاته، يحذركم الله نفسه أي ذاته. والتعبير بالنفس أولى من التعبير بالذات، وإن كان التعبير بالذات هو المشهور عند العلماء، لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي، وأصله أن ذات تستعمل مضافة، فيقال ذات جمال، ذات دين، ذات مال وما أشبه ذلك، فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفات، ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة ذات مجردة عن الإضافة. هذا هو الأصل في استعمال كلمة ذات، وإلا فإنها ليست عربية محضة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب رد الأشياء إلى الله عز وجل، لقوله وإلى الله المصير. ومن فوائدها أيضا تكرار التحذير، وأنه إذا كان المقام يقتضي ذلك كان تكراره من أعلى أنواع البلاغة، لأن قوله ويحذركم الله نفسه هذا تحذير، وإلى الله المصير هذا أيضا تحذير، فإنه تهديد ووعيد لمن خالف ما حذر الله منه. ثم قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يقوله من يحتاج إليه وإن كان من غير الرسول عليه الصلاة والسلام. تخفوا ما في صدوركم، والذي في الصدور هو ما تكنه القلوب، وجعله في الصدور لأن القلوب في الصدور، كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقوله إن تخفوا ما في صدوركم من أي شيء؟ من كل شيء، من كل شيء، من الخير أو من الشر أو العداوة أو الولاية أو غير ذلك، كل ما يخفيه الإنسان في صدره أو يبديه لمن؟ للناس. قال: أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه للجزم جوابا للشرط في قوله إن تخفوا، يعلمه الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى عالم به قبل أن تخلق الصدور وما فيها، ولكن يعلمه أيضا بعد أن يقع في الصدور علم وقوع. وأما علمه السابق فهو علم بما سيكون، وأما بعد وقوع الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه، فلله سبحانه وتعالى فيما يكون بالنسبة للعلم اعتباران: الاعتبار الأول باعتبار ما سيكون، والثاني باعتبار ما كان. وبهذا التقرير يزول الإشكال الذي يرد على النفس ويريده كثير من الناس في مثل قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فيقول: أليس الله عز وجل قد علم المجاهدين والصابرين من غيرهم في الأزل؟ والجواب: بلى، لكن علمه في الأزل علم بما سيكون، وعلمه بعد كون الشيء علم به كائنا، وفرق بين الأمرين. هذا من وجه. من وجه آخر أن علمه الأزلي لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب، وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فيكون معنى حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله عالم من قبل أن يبتلينا. قال: يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعلم بالرفع على الاستئناف والتقدير وهو يعلم، ولا يجوز في مثل هذا الجزم عطفا على يعلمه الله، بخلاف قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر. فإنه يجوز فيغفر لمن يشاء، ويجوز فيغفر، ثلاثة أوجه. لكن في هذه الآية لا يجوز سوى الرفع. لماذا؟ لأننا لو جعلناه بالجزم صار علم الله بما في السماوات وما في الأرض مقيدا بقوله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، لأن المعطوف على جواب الشرط له حكم جواب الشرط، وجواب الشرط معلق بماذا؟ بفعل الشرط، معلق بفعل الشرط. وعلى هذا فيتعين في قوله ويعلم الاستئناف والرفع، ولا يجوز الجزم. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما من صيغ الموصول أو من الأسماء الموصولة وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم، سواء كان من صيغ الجمع كالذين واللائي، أو من صيغ المفرد كالذي والتي، أو من الصيغ المشتركة كما ومن. وعليه فجميع الأسماء الموصولة بأصنافها الثلاثة كلها تفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وين الخبر؟ أولئك هم المتقون. فجعل الخبر جمعا مع أن المبتدا مفرد، لأنه مفرد لكنه عام. طيب، هنا ما في السماوات وما في الأرض، أقول إنما اسم موصول تفيد العموم، فكل ما في السماوات فهو ملك لله، فهو معلوم لله عز وجل، وكل ما في الأرض فهو معلوم لله عز وجل بعلمه الأزلي القديم. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، ولا يكتب إلا ما كان معلوما عنده عز وجل. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ختم الآية ببيان عموم قدرته، إشارة إلى أن الله تعالى قد وسع كل شيء علما وقدرة، وأنه قادر على الانتقام منكم فيما إذا أخفيتم ما لا يرضيه، ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. قول والله على كل شيء قدير، الصيغة عامة كما تشاهدون، على كل شيء قدير، سواء كان ذلك من أفعاله أو من أفعال العباد، فهو قادر على كل شيء، وسواء شاء ذلك الشيء أم لم يشاءه فهو قادر على كل شيء شاءه أم لم يشاءه، وكل شيء شاءه فهو قادر عليه، كل شيء شاءه فهو قادر عليه. فلدينا الآن عمومان: العموم الأول في القدرة، فنقول هو قادر على كل شيء سواء شاءه أم لم يشاء، والعموم الثاني في المشيئة، فكل ما شاءه الله فهو قادر عليه، كما جاء في الحديث القدسي: إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر،